إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 23 في تفسير سورة الأحزاب، ولا زلنا عند ما ذكره ابن كثير رحمه الله عند الآية العظيمة، الآية 56، والتي فيها شرف النبي الخاتم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فذكر ابن كثير الأحاديث الكثيرة التي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأمر بها وكيفيتها، ثم ذكر الأحاديث التي فيها مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وقفنا عند 11. قال: أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره، وذكرنا شيئا من ذلك، وذكرنا المسألة المهمة، يعني هل هناك فرق بين من يصلي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام عند قبره، وبين من يفعل ذلك عن بعد، مع الاتفاق أنه في الحالين يبلغ أو تبلغ الصلاة ويبلغ السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أنه من المناسب أن يكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، أن يكون هذا عند قبره. وأما الأحاديث الأخرى: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وحديث: إن الله وكل بي ملكا عند قبري فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. وذكرنا لكم أن الشيخين الإمامين بن باز والألباني يريان أنه لا فرق، أنه لا فرق، فسواء صلى عليه عند قبره صلى الله وسلم أو صلى وسلم عن بعد، كله واحد. فيبقى السؤال الذي ذكرناه في المرة الماضية، وأنه يعني لا يكون لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام، يعني ما في فرق بينها وبين الصلاة والسلام عليه من بعد، إلا أن يقول قائل هذه زيارة له صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما المقصود بالزيارة؟ المقصود بالزيارة الزيارة الشرعية السنية، لا الزيارة البدعية. تصلي وتسلم عليه عند قبره، فالله تعالى أعلم. ونبهنا أيضا ما نبه عليه شيخ الإسلام وأيضا الشيخان بن باز والألباني، أنه لا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم إلا رد الله علي روحي أنه يسمع ذلك، وإنما نقول بما أو نقتصر على ما نطق به الدليل، رد الله علي روحي. وأما السماع فلم يذكر، فيبقى على الأصل أن الموتى لا يسمعون إلا في بعض الحالات. قال: وقد روي أنه رأى رجلا، يعني الحسن بن علي، ينتاب القبر، ينتاب يعني يكرر من النوبة، فقال: يا هذا، ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. يعني أنت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه، لا فرق بينك وبين الذي يسلم عليه بالأندلس، لكن يقال هذا في أصل بلوغ السلام، في أصل بلوغ السلام. وإنما أراد الحسن بن علي أن ينكر عليه هذا التكرار. قال: أي الجميع يبلغه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. قال: وقال الطبراني، وذكر بإسناده عن حسن بن علي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. نعم. ولذلك لما جاء إنسان إلى الشيخ الألباني وهو ذاهب إلى المدينة، قال له: يا شيخ، يعني أحملك السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ الألباني رحمه الله كان ملقن الحجة، نحسبه كذلك، قال له: أفلا أدلك على طريق مضمون لتبليغ السلام؟ أنا ربما أنسى وربما لا أصل، فأنا أدلك على طريق مضمون لوصول سلامك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر له الحديث: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال له: صل وسلم الآن يصله مباشرة، فلماذا أنت تحملني؟ فلذا كان هذا الأمر من البدع اللي يقول لك بلغ سلام للرسول. قال: ثم قال الطبراني، وذكر بإسناده عن أم أنيس بنت الحسن بن علي عن أبيها. هذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع، فيه الحكم بن عبد الله بن خطاف وهو كذاب. إيش مضمونه حتى نعرفه لنحذره؟ أرأيت قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقال: إن هذا من المكتوم، ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم. إن الله عز وجل وكل بي ملكين لا أذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذلك الملكان غفر الله لك. وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين. فهذا منكر. الله ما يقول آمين. قال ولا يصلي علي أحد إلا قال ذلك الملكان غفر الله لك. ويقول الله وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين. فهذا موضوع. قال وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن ابن مسعود وهو في الصحيحة 2853 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام فإذا صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني عن طريق هؤلاء الملائكة. قال فأما الحديث الآخر من صلى علي عند قبري سمعته. هذا المنكر سمعته. ومن صلى علي من بعيد بلغته. فهذا موضوع كما في الضعيفة 203 تفرد به محمد بن مروان السد الصغير وهو متروك. الموضع 12 من مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أصحابنا ويستحب للمحرم إذا لبى وفرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا أصل له. قال رواه الشافعي والدارقطني من رواية صالح بن محمد عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق كان يؤمر الرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال. وهذا ليس موجودا عند الشافعي أصلا. فالمهم أن هذا لا يشرع. قال وقال إسماعيل القاضي وهذا يعتبر يعني الموضع 13 على الصفا وعلى المروة. عن عمر بن الخطاب قال إذا قدمتم فطوفوا بالبيت 7 وصلوا عند المقام 2 ثم أتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت. صحيح هذه سنة يعني تصعد على الصفا وتتجه جهة القبلة حتى ترى الكعب. وهذا متيسر الآن حتى بعد البنايات. قال فكبروا 7 تكبيرات. الحقيقة هذه التكبيرات كم؟ ها؟ تكبيرات 9 لأنك أول ما ترقى ماذا تقول؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بعدين لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وتدعو ثم تقول الذكر 2 وتدعو ثم تقول الذكر وتختم به. فإذا صار 9. قال تكبيرا بين حمد الله وثناء عليه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة لنفسك. قال وعلى المروة مثل ذلك. ابن كثير يقول إسناد جيد حسن قوي، وأخرجه القاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الأثر عن عمر من كان يعتقد أن عمر لا يقوله إلا عن توقيف فإذا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وعلى المروة، فإذا انتهى من دعائه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وعلى المروة. وأما من كان يرى أن هذا مجرد اجتهاد من عمر فإذا يقتصر على السنة المرفوعة، فلم يأتي في السنة المرفوعة لا الفعلية ولا القولية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على نفسه في هذين الموضعين. هذا تماما مثل رفع التكبيرات في صلاة الجنازة، ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح. فالشيخ الألباني قال نفس الكلام، من كان يظن أن ابن عمر يفعل هذا توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع اليدين، ومن كان يظن أن هذا مجرد اجتهاد وأنه لم يأتي في صريح السنة المرفوعة رفع اليدين في تكبيرات الجنائز فلا يرفع. الموضع الرابع عشر، قالوا ويستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله عند الذبح. يعني ايش يا عبد البر؟ قل بسم الله الله أكبر اللهم صل على محمد. فنقول هذا شرك بالله عز وجل. نعم، لأن هذا أولا لم يأتي أبدا، علاوة على هذا، هذا موضع لله عز وجل وحده. يعني حتى الصلاة مع يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء، لكن لا يشرح هذا. الذين استحبوه استأنسوا بقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وهكذا يستدلون بالأدلة العامة دون نظر إلى السنة العملية. وخالفهم الجمهور، فالجمهور خالف هؤلاء وقالوا هذا موطن يفرد فيه ذكر الله عز وجل، كما عند الأكل. صح، عند الأكل تقول بسم الله، تقولش بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، وأعتقد أنه ممكن تجد من هؤلاء الغلاة ربما يقول هذا، قال عند الأكل والدخول والوقاع مما لم ترد فيه السنة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك مواطن يفرد فيها ذكر الله تعالى. نعم. ثم ذكر حديثا في السلسلة الصحيحة عن أبي هريرة 1963 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. ما مناسبة هذا للمواطن؟ فكر. صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. يمكن والله أعلم أنك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي على الأنبياء والمرسلين، تقول اللهم صل على محمد وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، فيمكن هذا. الموضع الخامس عشر، قال عند طنين الأذن إذا صح الخبر، والخبر لم يصح بل هو موضوع في الضعيفة 2631. إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير. هذا موضوع في الضعيفة 2631، مع أن هذا يا أبا عبد البر ذكره ابن خزيمة في صحيحه. نعم. الموضع 16 قال: وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه. هذا صحيح، هذا مستحب، فكلما وأنت تكتب كلما مر بك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تقول صلى الله عليه وسلم، كما فعله المحدثون في كتبهم. قال: وقد ورد في حديث من طريق كادح بن رحمة عن نهشل، هذان كذابان، نهشل وكادح كلاهما كذاب. هذا موضوع في الضعيفة 3316: من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. فهذا موضوع. قال ابن كثير: وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة. قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي شيخنا، فالذهبي من شيوخ ابن كثير، قال: أحسبه موضوعا. وذكر الخطيب البغدادي في الجامع لآداب الراوي والسامع: رأيت بخط الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصلاة عليه كتابة. يعني الإمام أحمد قال رسول الله ويصلي عليه فيجب بلفظه ولا يكتب، وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظا. فهذه المواضع التي ذكرها ابن كثير، ما صح منها وما لم يصح. ثم قال فصل وانتقل إلى مسألة أخرى. قال: وأما الصلاة على غير الأنبياء، يعني مثلا كيف حالك يا إبراهيم صلى الله عليك، يمكن هذا أحيانا، لكن لا يكون إيش؟ لا يكون شعارا، مثل كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نقول صلى الله عليه وسلم، هذا شعار. وإذا ذكرنا الصحابة نقول رضي الله عنه، هذا شعار. فالصلاة على غير الأنبياء تجوز بشرط ألا تكون شعارا. يقول: فإن كانت على سبيل التبعية، اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته، فهذا جائز بالإجماع، يعني بالتبعية جائز، فتقول صلى الله على محمد وعلى أمته، فهذا بالإيش؟ بالتبعية، هذا جائز بالإجماع. إذا قلت مثلا صلى الله على محمد ومثلا وأصحابه بالتبعية وذريته وآله والصحابة من الآل، قال فهذا جائز بالإجماع. قال: وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم، يعني بدون تبعية. فقال قائلون: يجوز ذلك، ولهم أدلة، منها قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم، استدلوا بهذا، وبقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم، وبقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وبحديث عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. الخامس، وبحديث جابر أن امرأته قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. هذا إسناده صحيح كما في صاحب داود 1372. فإذا هذه خمسة أدلة لجواز ذلك بشرط أن لا يكون شعارا. قال الجمهور لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة كشعار، لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، ولا يقال علي مثلا عليه السلام وإن كان المعنى صحيح، كما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا. صحيح، إذا قلت محمد عز وجل يعني عزيز وجليل، لكن لما كان هذا شعار عند ذكر الله عز وجل فإذا لا يقال لغيره. قال لأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل. وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم، ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبي أوفى ولا لجابر وامرأته. قال وهذا مسلك حسن، هذا مسلك الجمهور. وقال آخرون، طبعا هذا الاختلاف في التعليل، فالجمهور قالوا لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذا ذكروا. آخرون عللوا بتعليل آخر، قالوا لا يجوز ذلك لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء، يصلون على من يعتقدون فيهم، فيقولون علي عليه السلام، ويقولون للواحد من شيوخهم رضي الله عنه، فلما صار هذا شعارا لأهل الأهواء فإذا لا نشابههم. ثم اختلف المانعون من ذلك هل هو من باب التحريم أو الكراهة التنزيهية أو خلاف الأولى على ثلاثة أقوال. والصحيح الذي عليه الأكثرون هكذا قال النووي أنه مكروه كراهة تنزيه، لأنه شعار أهل البدع وقد نهينا عن شعارهم. طيب إذا كان كذلك فكيف يكون كراهة تنزيه؟ قال أصحابنا والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء، كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله تعالى. قال وأما السلام، فقال الشيخ الجويني أبو محمد هو في معنى الصلاة فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال علي عليه السلام، وسواء في هذا الأحياء والأموات. قال ابن كثير وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد أو أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. صح، أبو بكر وعمر وعثمان أفضل من علي، فكيف يخص علي بشيء هم أولى به منه؟ قال القاضي إسماعيل بإسناده عن ابن عباس قال لا تصح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة. وقال القاضي إسماعيل أيضا بإسناده كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أما بعد، فإن ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن ناسا من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة، ويدعوا ما سوى ذلك. وهو أثر حسن. وقال القاضي إسماعيل أيضا بإسناده أن كعبا دخل على عائشة رضي الله عنها فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كعب: ما من فجر يطلع إلا نزل 70,000 بالليل و70,000 بالنهار، حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في 70,000 من الملائكة يزفونهم. نقول هذا على موقوف على كعب الأحبار، وفيه يعني مبالغة، ومثل هذه الأشياء لا تثبت إلا بدليل. ثم قال ابن كثير: فرع. قال النووي رحمه الله: إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم، نقول والتبريك أيضا، فلا يقتصر على أحدهما، فلا يقول صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. وهذا الذي قاله منتزع من الآية، لأن الآية فيها ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. وتقول: ولما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه ماذا قال؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد، بعدين اللهم بارك وبارك على محمد. فإذا عندما تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتجمع بين هذه الثلاثة، تقول اللهم صل وسلم وبارك عليه. إذا سمعت ذكره عليه الصلاة والسلام تقول إيش؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. فهذا جملة ما ذكر عند هذه الآية العظيمة على مدى يعني ثلاثة مجالس وربما أكثر، و هذا ليس بكثير عليها، فإن فيها شرف نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لا يسبع والخمسين الخمسون إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، فذكر سبحانه في هاتين الآيتين عقوبة من يؤذي الله ورسوله والمؤمنين، لكن جعل ذلك مراتب: المرتبة الأولى يؤذون الله ورسوله، والثانية يؤذون المؤمنين والمؤمنات، لأن أذية المؤمنين والمؤمنات دون أذية الله ورسوله. ولماذا جعلت أذية الرسول في مرتبة أذية الله عز وجل؟ لأنه كما أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عظم الرسول ف فتعظيمه يرجع إلى تعظيم الله عز وجل لأن الله أمر بتعظيمه، فكذلك من آذى الرسول فقد آذى الله. يقول عبد البر: وهل الله عز وجل يؤذى؟ إن الذين يؤذون الله. فأجاب عن هذا ابن القيم رحمه الله في آخر المجلد الثالث من البدائع، نعم، أو في آخر سورة الأحزاب، قال: وليس أذاه سبحانه من جنس الأذى الحاصل للمخلوق، كما أن سخطه وغضبه وكراهته ليست من جنس مال المخلوق. فإذن ليس أذى الله عز وجل كأذى المخلوق، وإنما المراد هنا كما جاء في الأحاديث، وسيذكر ابن كثير شيئا منها، كما في قوله سبحانه في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم. فيقول: يا خيبة الدهر، ويسب الدهر، وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار، وغير ذلك من الأحاديث. فأذية الله تبارك وتعالى عن يعني ينسب إليه ما لا يكون له سبحانه، أو يتعدى حدوده، أو يرتكب المحرمات، فإن الله تبارك وتعالى يغار عندما يأتي عبده المحرمات. وهكذا إن الذين يؤذون الله ورسوله. وأما أذية الرسول فواضحة، كم أوذي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كذاب، وخنقوه وهو يصلي عند الكعبة، ولما ذهب إلى الطائف رموه بالحجارة حتى أدموه، ويوم أحد يعني ضرب على رأسه وشج وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام ووقع في الحفرة. وأما أذى المنافقين فحدث عنه ولا حرج، حتى ذكره الله عز وجل في كتابه: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. أذن يعني إيش؟ يعني يسمع كل ما يقال له. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، طردهم. قال الشيخ السعدي: ومن ذلك قتل من يسب الرسول. سبحان الله، شوف الاستنباط العجيب. لعنهم الله، فالذي يسب الرسول يقتل، يقتل وإن تاب، لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا صنف شيخ الإسلام الصارم المسلول على شاتم الرسول، لو تاب يكون هذا فيما بينه وبين الله عز وجل، وأما حق الرسول فلا بد من استيفائه فيقتل. فالشيخ السعدي جعل هذا منه لعنهم الله في الدنيا، وأما في الآخرة واضح. قال: وأعد لهم عذابا مهينا. شوف كيف المناسبة، لما آذوا الله ورسوله فكان العذاب مهين يذلهم. قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، وهذا لا يقع إلا من المنافقين أو مرضى القلوب. يجد بعض المؤمنين يؤذي المؤمن لا لشيء، إلا لأنه تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيؤذونهم ويتهمونهم ويعيبونهم ويقول انظر إلى وجهه، يعيبه لأنه أطلق لحيته، ويعيبه لأنه قصر ثوبه، ويعيبه إذا التزم السنة في صلاته، يقول انظر إليه كيف يصلي. فهذا من أذية المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب. وأما أذيتهم بما اكتسبوا مثلا الحدود والتعزيرات والعقوبات التي يفرضها القاضي، فهذا بما اكتسبوا. فالمنهي عنه أن تؤذي المؤمن بغير ما اكتسب، وإذا كان بغير ما اكتسب فقد إيش؟ فقد بهته. ولذا قال فقد احتملوا تحملوا أوزارا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، لأنه بغير ما اكتسبوا، إثما مبينا واضحا لأنه بغير ما اكتسبوا. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، تبيش المناسبة يا عبد البر لهاتين الآيتين؟ نعم، الشيخ السعدي ماذا قال؟ قال لما أمر تعالى بتعظيم الرسول بالصلاة عليه نهى عن أذيته أصالة وعن أذية المؤمنين تبعا لأنهم آمنوا به. وابن عاشور ماذا قال؟ قال تقدم في هذه السورة مواضع للنهي عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم، مثل إيش؟ إن ذلكم كان يؤذي النبي، لما قال سبحانه لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي. وأيضا قال سبحانه وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. قال ابن عاشور فلما ذكر هذا ذكر عقوبة من يؤذي، قال وما لكم أن تؤذوا، فقال هنا إن الذين يؤذون الله ورسوله، فلما ذكر النهي عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا عقوبة من إيش؟ عقوبة من يؤذيه. وتلاحظ الفرق في العقوب، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، وأما هنا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأما ما ذكره ابن كثير قال يقول تعالى متهددا ومتوعدا من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك وإيذاء رسوله بعيب أو بنقص عياذا بالله من ذلك. قال عكرمة يؤذون الله ورسوله، قال نزلت في المصورين، وتجد في الموسوعة يعني آثار عن السلف في بيان بعض صور أذية الله ورسوله، فمن ذلك التصوير، فالتصوير أذية لله، يقال لهم يوم القيامة يعني أحيوا ما خلقتم، وقال سبحانه ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلق ذرة فليخلق شعيرة. فسبحان الله، هذا قول عكرمة. فالتصوير من أذية الله ورسوله. قالوا في الصحيحين عن أبي هريرة، فإذن التصوير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فسب الدهر من أذية الله عز وجل. والناس يعني يتكلمون بهذا وهم لا يشعرون، يسب الدهر ويعيب الدهر، يقول كان يومك هذا يوم أسود، وأشياء كثيرة. قال يسب الدهر وأنا الدهر، يسب الدهر على أنه فاعل، والله عز وجل هو الفاعل، فيتوجه السب إلى الله عز وجل. قال وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. قال ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذا، فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ويسبونه، وإنما الفاعل لذلك هو الله عز وجل. طيب، العوفي عن ابن عباس ذكر سورة ثالثة قال نزلت في الذين طعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تزويجه صفية بنت حيي، صفية بنت حيي، حيي بن أخطب، فطعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج بها. وتجد في الموسوعة كما ذكرنا سورا أخرى. قال ابن كثير والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء، ومن آذاه فقد آذى الله، كما أن من أطاعه فقد أطاع الله. ثم ذكر دليلا على هذا ولكنه ضعيف، رواه الإمام أحمد، ضعفه الألباني في الضعيف 1901، وفيه ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. قال وقوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي ينسبون إليهم ما هم براء منه، لم يعملوه ولم يفعلوه، فقد احتملوا بهتانا. قال وهذا هو البهت الكبير، أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. نعم، فينسبون إلى المؤمنين والمؤمنات ما هم منه براء. قال ومن أكثر من يدخل في هذا الوعي الكفر بالله ورسوله، لأنهم يعيبون المؤمنين والمؤمنات الكفر. خلي بالك، قال ثم الرافضة، هذا بعد الكفر. قال ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه، ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عز وجل عنهم. شيء عجيب، الله عز وجل يخبر عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم يسبونهم. قال قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهل الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا، فهم في الحقيقة منكوس القلوب، يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. قال أبو داود والحديث عند مسلم بإسناد عن أبي هريرة أنه قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني هو يذكر فيه ما هو فيه. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد إيش بهته. بهته يعني رميته بما ليس فيه، هذا البهتان. تحسن البحث بالتليفون، شوف لي كده بهت أصلها إيش في لغة العرب. قال وقد قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناد عن عائشة، وهذا الحديث ثابت عن عائشة وسعيد بن زيد والبراء بن عازب وأبي هريرة وقيس بن سعد كما في الصحيحة 3950 و 1871 و 1433، فهذا حديث ثابت. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أي الربا أربى عند الله؟ فهذا أربى الربا عند الله عز وجل. نعم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أي الربا أربى عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. يتكلم عنه في غيبته وينسب إليه ما هو منه بريء، هذا أربى الربا. ثم قرأ: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا حديث. حديث آخر، هذا موضع مهم أيها الإخوة، حتى يحفظ المرء لسانه عن إخوانه المسلمين، ما رواه الترمذي عن ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. الذي يغتاب المسلمين ويقع في أعراضهم هذا فقط آمن بلسانه. قال: لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. هذا في صحيح الجامع 7985، وفي السلسلة الصحيحة طيب عند ابن فارس. نحن ذكرنا لكم أن معجم المقاييس يأتيك بأصل الكلمة في لغة العرب. قال: بهت الباء والهاء والتاء أصل واحد، لأن أحيانا الكلمة بيكون لها أكثر من معنى. قال: وهو كالدهش والحيرة، يقال بهت الرجل يبهت بهتا. قال: فأما البهتان فالكذب. يقول العرب: يا لا بهيتة، يا لا، يا للبهيتة، يا للبهيتة، يعني يا للكذب. فإذا البهتان هنا بمعنى ليش؟ الكذب، لكن هو أصل واحد، فهل له علاقة بالحيرة والدهش؟ له، وذلك أن الذي يقال فيه ما ليس فيه أول ما يسمع إيش؟ ها؟ يندهش، يتعجب، لماذا هذا يرميني بهذا؟ فإذا له علاقة بالمعنى الأول وهو الدهش والحيرة. ها؟ هذا الفرق بين البهتان والكذب. نعم، البهتان أعظم، أعظم، لأن الإنسان يفاجأ به لأنه ليس فيه. نعم. هذا في المعنى الأول. نعم. لأنه ما كان متوقع أنه يقابل بهذه الحج. نعم. في السلسلة الصحيحة 3420 حديث آخر فيه تعظيم حرمات المسلمين. وتأملوا، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الكعبة ويقول: مرحبا بك من بيت، ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. هل هذا يعقله المسلمون؟ يذهبون يعظمون الكعبة وينتهكون أعراض إخوانهم، بل ربما هو الطواف تجد اثنين يتكلمون عن واحد آخر وهم في الطواف وهم في السعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الكعبة ويقول مرحبا بك من بيت، ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. كيف؟ قال إن الله حرم منك واحدة من الكعبة يعني، وحرم من المؤمن ثلاثا، دمه وماله وأن يظن به ظن السوء. نعم، فإذا لا تقع في عرضه ولا تظن به ظن السوء، هذا كله داخل فيه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال الحسن البصري إياكم وأذى المؤمن، فإنه حبيب ربه، أحب الله فأحبه، وغضب لربه فغضب الله له، وإن الله يحوطه ويؤذي من آذاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصون ألسنتنا عن أعراض المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيراً.